أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه على المشهور القائل بأن الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الزوجة الصغيرة حرمت مؤبدا على الزوج. أشكل سيد الخوئي رحمة الله عليهم بأنه لا وجه لحرمة الزوجة الكبيرة مؤبدا على الزوج. طبعا كلامنا في الصورة الثالثة وفي الفرض الثالث من المسألة هذه، لا وجه لحرمة الكبيرة مؤبدا على الزوج، لأنها لم تصبح أم امرأته. حينما تصبح المرضعة أما تخرج الزوجة عن كونها زوجة، للزوج متصلا بالأمومة. حينما يتم الرضاع تصبح أم، وحينما يتم الرضاع تخرج الصغير عن كونها زوجة للزوج، فلم ترضع الكبيرة زوجة الزوج حتى تكون محرمة، لأن ظاهر العنوان المحرم أن تكون المرضعة أم، أن تكون المرضعة أما للزوجة الفعلية للزوج. وهنا ليست المرضعة أما للزوجة الفعلية للزوج، وإنما هي أما لمن كانت زوجة للزوج. هذا الإشكال الذي أشكله سيد الخوئي رحمة الله عليهم. فأي وجه لحرمة الكبيرة على الزوج؟ الصغيرة همات لا بنته لأن اللبن ليس لبنه، ولا ربيبته لأنه لم يدخل بالزوجة الكبيرة. لا الصغيرة تحرم عليه مؤبدا، لا الكبيرة تحرم عليه مؤبدا. أجبنا أمس عن هذه المناقشة بأن اجتماع الأمومة والبنوة في المقام ما ينافي أنه اجتماع للأمومة وزوجية الزوج، لأن المأخوذ في هذه العناوين هو نظر العرف، مثل المأخوذ في عنوان جواز شرب الحليب الذي مثلنا له أمس، وزوال النجاسة عن الثوب النجس الذي لم يعتبر فيهما الدقة العقلية، وإنما المعتبر فيهما النظر العرفي، وما تقوله من أن الأم الكبيرة حينما تصبح أما تخرج الصغيرة عن الزوجية، هذا من نظر الدقة، من نظر العرف يقول لا، هذه هي الذي أرضعت الزوجة التي للزوج، زوجة فعلية للزوج. هذا النظر المعتبر في موضوعات، في تشخيص موضوعات الأحكام، هو النظر العرفي، لأن الأحكام والخطابات كلها متوجهة إلى العرف. يعني الحليب الذي أنتم ترونه حليبا، مو الحليب الذي خلوه بالمجهر الذي يتبين به ذرات الدم حتى لا يكون شربه جائزا،
وزوال النجاسة إنما يكون بزوال عينها، أما اللون والراعة فلا يضر. والحي أنه النظر الدقي يقول أن اللون جزء من العين، فالمعتبر هو النظر العرفي. وذكرنا أيضا أن العرف هو المخاطب بهذه الخطابات. وذكرنا أيضا كلام السيد الإمام السيد الخميني قدس الله نفسه الذي يقول أن المعتبر في تطهير الثوب هو النظر العرفي، فلا يضر بقاء اللون أو الرائحة ولا عبرة بحكم العقل البرهاني ببقاء العين حتى في الرائحة، مو فقط في اللون. بعد وضوح كون المشخص لموضوعات الأحكام مفهوما ومصداقا هو العرف العقل. نعم، المعتبر في المصاديق وفي المفاهيم هو النظر العرفي. هذا أجد أنقل عبارة السيد، لأن بعد وضوح كون المشخص لموضوعات الأحكام مفهوما ومصداقا هو العرف العام، هذا الذي تقدم منا أمس. هسا أكو عندنا في الشيء يقطع هذا الإشكال من الأصل. ولو عندنا هذا الجواب الثاني الذي يقطع هذا الإشكال من الأصل، عندنا جواب ثالث وعندنا جواب رابع يجب فيما بعد. لو تنزلنا عما ذكرناه من أنه هنا النظر العرفي يقول بأن هذه أم الزوجة مو أم التي كانت زوجة، أنت السيد الخوئي رحمة الله عليك تقول وظاهر العنوان المحرم هو أن يكون فعليا، أي أن تكون المرضعة أما لزوجة الزوج الفعلية لا لزوجته السابقة، هذا ظهر العلم لنا. هسا احنا فل السؤال نسأل، هذا أن الظاهر العنوان المحرم هو أن تكون الزوجة فعلية في صدق الأم عليها لا أنها أم من كانت زوجته، هذا من أين السؤال؟ هذا من أين؟ أليس قوله تعالى وأمهات نسائكم في تعداد المحرمات، أمكم بناتكم أخواتكم كذا كذا، أمهات نسائكم، أمهات نسائكم يعني الفعليات هذن الذي ما تقدرون تزوجوهن، يعني إذا مرت الإنسان ماتت يو طلقها يو أي شيء كان يجوز له الزواج بأمها؟ هذا السؤال. هاي الآية وأمهات نسائكم مختصة بنسائكم الفعليات، يو حتى الذي كانت زوجيتهم سابقة وقد طلقها، شنو الجواب؟ تقدر تقول أنه مختص بالفعليات، يعني يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته التي طلقها أو أم زوجته التي ماتت؟ شنو الجواب؟ لا. يعني شنو أمهات نسائكم الفعليات الذي كانت زوجيتهن سابقا، ما كفر؟ هذا هذا بالنسب مو هو الوالد ابنه. فهل أن قوله تعالى أمهات نسائكم مختص حرمتهن بما إذا كانت نسائكم زوجيتهن فعلية، بحيث إنه لو ماتت الزوجية أو الزوجة أو طلقت حلت أمها لمن كانت محرمة عليه بلا إشكال ولا ريب؟ لا، فإن أمهات نسائكم مطلقة، أمهات نسائكم الذي هن فعلا زوجاتكم، يا أمهات نسائكم الذي كانت سابقا زوجاتكم ماتن يطلقتهن أو أي شيء مطلق. فإن أمهات نسائكم مطلقة شاملة لنسائكم الفعلية ولنسائكم المنقضية زوجيتهن عنكم، أي يحرمن عليكم حتى وإن كانت نسائكم غير فعلية. أمهات نسائكم يحرمن عليكم حتى لو لم تكن زوجية نسائكم فعلية لكم، ماتت الزوجة. الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، شنو معنى؟ أنه أمهات نسائكم الذي صار بالرضاع، سواء كانت محرمات عليكم أمهاتكم الذي صار بالرضاع، سواء كانت أمهات نسائكم أمهات لزوجاتكم الفعليات محرمات عليكم، أو كانت أمهات نسائكم أمهات لنسائكم السابقة. هذا من إجانا الدليل أن ظاهر الدليل المحرم اختصاصه بالزوجة الفعلية، بحيث إذا كانت الزوجية زوجية سابقة لا. هذا من إيه؟ فقوله صلى الله عليه وآله وسلم كافي، بعد ما يحتاج يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة، يقتضي أن يكون أمهات نسائكم المحرمات عليكم من الرضاع كذلك، أي سواء كن أمهات نسائكم الفعلية أو كن أمهات من كانت نسائكم وإن لم تكن زوجيتهن فعلية، بل ارتضعت بتمامية الرضاع من الزوجة الكبيرة، صارت بنتي بعد صارت ارتفعت الزوجية بعد تمامية الرضاع. شو الفرق؟ شو صير الأم المرضعة؟ أم زوجته السابقة، أم زوجته السابقة مثل أم زوجته الفعلية، مثل ما أم نسائكم في النسب نسائكم السابقات ونسائكم الفعليات ما قبلت، فبرضا ما قبلت. شنو؟ وظاهر الدليل وظاهر العنوان المحرم هو أن يكون فعليا، أي أن تكون المرضعة أما لزوجته الفعلية لا لزوجته السابق. هذا من أين جبنا؟ مين؟ هذا دليلنا مطلق، والرضاع كما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، الذي يحرم من النسب يحرم من الرضاع أيضا. هسا مو بس الآية عندنا، عندنا رواياتها مطلقة أن أم الزوجة محرم مطلقة حتى لو كانت الزوجية راحت، مثل عندنا في الروايات صحيحات همات قوله عليه السلام في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي ناص: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قل له فالابنة حتى لو لم تكن الأم زوجية زوجيتها فعليا، فمتعة شهر سنة سنتين قضت راح. يقول أنا تقول هاي بنت الزوجة، بنت الزوجة الفعلية، هذا بنت الزوجة السابقة. وكذا في قوله عليه السلام في معتبرة غياث، في غياث بن إبراهيم عن جعفر أن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة حرم عليه بنتها إذا دخل بالأم، فإن لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت الأم. تحرم الأم مطلقة، إطلاق الأم في الآية المباركة وإطلاق الأم في هذه الروايات يقتضي أن تكون الأم محرمة، سواء كانت أما لزوجته الفعلية أو كانت أما لزوجته السابقة. هذا بالروايات. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالأم محرمة سواء كانت أما لزوجته الفعلية أو كانت أما لزوجته السابقة. إذا صارت أما لزوجته السابقة بعد محرمية ماكو، هذا مين التقييد مين؟ هذا الإطلاق الذي ذكرناه نحن في الآية المباركة أمهات نساء، والذي هو موجود شنو في الروايات الذي قرينا منها صحيحة ابن أبي نصر ومعتبرة غياث بن إبراهيم، هذا الإطلاق الذي في الروايات هو الذي يعترف به نفس السيد الأستاذ في بحوثه المتقدم. الذي هنا يقول أنه المعتبر ظاهر الدليل المحرم اختصاصه بالفعلية بالزوجة الفعلية نفسه، هو يقول أنه لا، ويضرب لنا مثال بنفس محل الكلام هذا الذي عندنا، يضرب لنا مثال بنفس هذا المحل الذي عندنا محل الكلام. يقول لو أن إنسانا تزوج رضيعة ثم طلقها ثم رضعت هذه الرضيعة من امرأة، حرمت هذه الرضيعة زوجته، حرمت هذه الرضيعة على الزوج، والحال أنه هذه الرضيعة زوجيتها زوجية سابقة، نفس المثال يمثل لنا. خل أكمل. ما أسمع. بل زوجته تحرم
بعد الطلاق.
اسمع عبارته لا تخاف، شو انتظر. وهذا الإطلاق الذي في الروايات، طبعا اعترف السيد الخوئي بالعمومية في إطلاق الروايات، هو نفس الكلام إطلاق الآية ماكو فرق، هو الذي يعترف به نفس السيد الأستاذ قدس سره ويقره، وهو الذي قال هنا أنه لا فعلية فقط، فإنه قال بل يمكن التمسك طبعا قال وين؟ قال في بحث أن الربيبة محرمة على الزوج الذي دخل بالأم حتى لو كان تولد الربيبة بعد خروج الأم عن زوجيته، ناك حتى لو كان تولد الربيب، مرة إنسان يتزوج امرأة عندها بنت ويدخل بالأم تحرم عليه البنت، ومرة لا يتزوج امرأة ليس لها وليس لها بنت ويدخل بها ثم يطلقها، هاي المرأة تروح تتزوج يتحصل على بنت، هاي البنت بالنسبة للزوج الأول ربيبة حتى لو كانت تولدها بعد خروج أمها عن الزوجية في ذلك البحث. شلون أنه هذه ربيبة؟ يقول نتمسك بروايات، طبعا أول يتمسك بصحيحة ثم بعدين يقول يمكن التمسك بروايات أخرى دالة على أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها، ومن الظاهر أن ضمير بنتها راجع إلى المرأة مو إلى الزوجة، فحتى لو خرجت زوجته عن الزوجية وذهبت وتزوجت فإنها هي المرأة أحرم عليه بنتها، بنت المرأة راجع إلى المرأة لا إلى الزوجة، فإن الزوجية أمر عارض عليها، ولم يفرض أن الابن ابنة لها حال الزواج فتشمل بإطلاقها هذه الرواية البنت السابقة الذي كانت قبل زواجه بأمها والبنت اللاحقة الذي ولدت بعده أن خرجت أمها عن الزوجية. هذا بالنسبة إلى البنت الذي ليس هو محل كلامنا. ومن هنا هذا كلام السيد الخوي، ومن هنا يتعدى إلى الأم الرضاعية، كما لو تزوج رضيعة فطلقها ثم ارتضعت من امرأة فتحرم المرضعة على الزوج. افرض هاي المرضعة مو زوجته، جت رضعته، هاي المرضعة تحرم على الزوج. ليش؟ ليش تحرم على الزوج؟ لأنها أم من كانت زوجته، هو اللي صرح. تشنو هنا تقول أنه ظاهر العنوان المحرم هو لابدية فعلية الزوجة للزوج؟ من إيه؟ وأنت الذي تقول بخلافه، وهو الصحيح قلت أو لم تقل، لكن المهم أنه هو نفسه قال بأن الأم الذي ترضع رضيعة هذه الأم تكون محرمة على زوج الرضيعة التي كانت سابقا زوجته، مو الآن زوجته الفعلية. تشنو يعتبر في الرضاع المحرم أن تكون الزوجية للزوج زوجية فعلية إذا كانت زوجته سابقا له؟ هذا من أين؟ ومن هنا يتعدى إلى الأم الرضاعية، كما لو تزوج رضيعة فطلقها ثم ارتضعت من امرأة، افرض هاي المرأة مو زوجته، فتحرم المرضعة على الزوج بعد أن تصبح أما لبنت كانت زوجة له لدخولها في الروايات الدالة على أن من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وبنتها، ولو كانت الأمومة لاحقة برضاع لزوجته، فكما صح التمسك بالإطلاق من جهة الإبنية كذلك يصح التمسك بالإطلاق من جهة الأمية. هم الروايات المطلقة، هم الآية المباركة اللي احنا قلناها مطلقة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. شنو هذا؟ من أين أنه ظاهر الدليل المحرم هو الفعلية أن تكون المرضعة أما لزوجته الفعلية، بحيث إذا كانت المرضعة أما لزوجته السابقة لا تحرم. هذا ذكرناه في الواضح، وهو موجود أيضا في موسوعته الذي في كتاب النكاح. بعد هذا الجواب الذي بعد ما يقدر يتكلم السيد الخوئي بإشكال، لا يتمكن لهذا الإشكال، ما يتمكن. أولا قل إطلاقات موجودة بالروايات وبالآية، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب موجودة، قال يوم ماذا مع العلم أنه قال به سابقا، والقول به صحيح، فالقول هنا بأنه ظاهر العنوان المحرم هو أن يكون فعليا، تكون زوجية فعلية، بحيث إذا كان زوجته سابقا لا سابقة لحظة اضرب كما تقول لحظة افترقت هذه عن الزوجية لحظة. هذا بغض النظر عن أن موضوع الموضوعات الأحكام الشرعية عرفية الجواب الأول. هذا الجواب الثاني. بعد هذا الجواب الذي أجبنا به على استدلال السيد الأستاذ قدس الله نفسه الزكية والذي اعترف به وهو سابقا لا مقتضي للتأكيد على صحة ما ذهب إليه المشهور من حرمة المرضعة الزوجة الكبيرة على الزوج مؤبدا، لا مقتضي للجواب الثالث وللجواب الرابع. هذا الجواب يقطع الإسكان من الأصل. قد يجي إنسان يناقش في أنه موضوع الأحكام الشرعية هو النظر العرف، الجواب الأول يروح، لهذا الجواب الثاني بعد ما يمكن المناقشة فيه. الإطلاق واضح في الروايات وفي الآية، وأنت أيضا قلت به، والمخالف للمشهور بل المدعى عليه الإجماع فقط سيد الخوي، فقط وفقط هو قايل به عكسه. أذمك مقتضي نجاوب الجواب الثالث الذي يأتي يوم السبت وجواب الرابع الذي يأتي أيضا فيما بعد، لكن مع ذلك نتعرض إلى الجواب الثالث ونتعرض أيضا إلى الجواب الرابع. الجواب الثالث هو الدليل الذي عندنا الذي يؤكد النظر العرفي، أن الملاك هو النظر العرفي مو النظر الدقي الذي أنت قلته، مو بس يؤكد، يدل عليه ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه في وجه ما خالف به المشهور بل خالف المجمع عليه بين الأصحاب. أكو فد مسألة تقدمت عندنا أيضا في النكاح، أنه لو تزوج امرأة ولم يدخل بها وعدها بيت لم يدخل بالامرأة، لم يدخل بها، خو إذا لم يدخل بها البنت يجوز له الزواج بها؟ المشهور شي يقولون؟ يقول بلي يجوز الزواج بها، لكن بعد أن يطلق أمها. ليش بعد أن يطلق أمها؟ لأنه إذا أمها لم يطلقها وزوجية الأم فعلية ومع ذلك يجي زوج البنت، راح يجمع بين من؟ بين البنت والأم، يجمع بين البنت والأم، بلا كلام غير جائز. سيد الخوي يقول له ما يحتاج يطلق الأم، ماكو عندنا دليل في الأختين، ليس له أن يتزوج الأخت الثانية مع كون الأخت الأولى زوجته بالفعل، لابد أن يطلق هاي الأخت الزوجية بالفعل وتنتهي عدتها ويتزوج بالأخت الثانية، لأنه أكو عندنا دليل وهو قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين من جملة المحرمات. أما في الأم والبنت ما عندنا دليل، لا آية لا روايات تقول بأنه وأن تجمعوا بين الأم وبنتها، مقعد. فلذا البنت مو محللة حينما لم يكن داخلا بالأم، ونساءكم الذي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم يدل على جواز زواج الابنة مع كون الأم زوجة له. فإذا تزوج بالابنة انفسخ نكاح الأم، لم يجمع بين الزوجيته. هذا الذي ذكره ويا هناك في ذاك البحث. الذي يدل عليه ما ذكره في وجه ما خالف به المشهور بل المجمع عليه غير سيد الخوي، من أن الزواج، من أن الزوج ما لم يدخل بزوجته يجوز له قبل طلاقها الزواج ببنتها، خلافا للمشهور بل الكل حيث قالوا ليس له الزواج بالبنت ما لم يطلق الأم، لأنه من الجمع بين البنت والأم المحرم، ما عدا دليل على أن الجمع بينهما محرم. بل عندنا في الأختين أكو، لكن في الأم والبنت ما عندنا، لا هي لا رواية. قال سيد الخوي: إذ لم يرد في وجه الجواز يجوز أن يتزوج بالبنت مع كون الأم زوجة له قبل أن يطلقها وهي في عصمته، إذ لم يرد عندنا ما يدل، هذا نص كلام، أسأل نص كلام أو مضمون كلام مات، إذ لم يرد عندنا ما يدل على حرمة الجمع بين الأم والبنت كما ورد حرمة الجمع بين الأختين، فإن معنى حرمة الجمع بين الأختين هو أن التزويج بالأخت مع كون أختها زوجة له بالفعل غير جائز، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وبعنوان الجمع لم يرد في الأم والبنت لا في آية ولا في الروايات، فيدخل ذلك تحت قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، جمع بين الزوجيتين أمكم، إذا تزوج البكر فسعقد الأم لأن تصبح أم الزوجة، قبل ذلك شنو؟ قبل ذلك مو جمع بين البنت والأم، مو الأم زوجته من يتزوج البنت، هذا مو جمع بين الأختين. هسا أنت تقول ما عندنا دليل على حرمة الجمع بين الأم والبنت، هسا نقول لك لو فرض ما عندنا دليل شنو الجواب؟ لو فرض ما عندنا دليل، لو فرض ما أكو عندنا آية هالشكل، شدوا هاي الآية تدل على حرمة الجمع بنظر العرف، وهنا حينما الأم بعد في عصمته وما طلقها ويتزوج الأم، العرف شي يقولون جمع بين الأم والبنت، شنو بعد أنهم ماكو زمان اجتمعت فيه الزوجيتان، لأنه حينما تزوج من بنت ينفسخ عن نكاح الأم، شنو معنى هذا الكلام؟ حينما يتزوج بالبنت ينفسخ عقد الأم، فما كفر الزمان اجتمعت فيه الزوجيتان، شنو هذا؟ انت تقول لو كان اكو عندنا دليل كان ما يخالف، يعني لو كان اكو عندنا دليل على حرمة الجمع بين الأم والبنت يكون مثل الأختين، شلون إذا الأخت الأولية زوجيتها فعلية ليس له أن يتزوج أختها عليها، كذلك في الأم والبنت، مو الأم زوجيتها فعلية كيف يتزوج أختها عليها؟ وتقول أنه هنا يجوز ولا جمع، ليش؟ بنظر العرف الجمع موجود. طبعا أكوش عند كلام فنقول له: فحتى لو ورد عندنا دليل على حرمة الجمع بين الأم والبنت عم مقتضى كلامك لا يكون له أثر، إذ لا جمع، جمع ماكو، شنو معنى أنه لو فرض عندنا أي هكذا تقول، يعني الجمع المحرم هو الجمع الذي يكون بنظر العرف، هذا معنى. وقت الذي الأم موجودة وزويت زوجيتها موجودة وما طلقت وتتزوج الأم البنت عليها فهذا ليس من الجمع، شو ليس من الجمع؟ طبعا هذا الكلام تتمه تأتي يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.